أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المستثنى بإلا، هذا هو السادس من المنصوبات. قد تقدم الكلام في المفاعيل وانتهينا بالخامس من المفاعيل وهو المفعول معه، والآن دخل في المنصوبات الأخرى غير المفاعيل وبدأ بالمستثنى بإلا. عرف المصنف المستثنى بأنه اسم يذكر بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم. الاستثناء قد يكون بإلا وقد يكون بغيرها. الاستثناء بإلا كما لو قلت جاء القوم إلا زيدا، هنا استثنينا زيدا بإلا. الاستثناء بغير إلا له من ألفاظ متعددة، مثل غير، تقول جاء القوم غير زيد، سوى تقول جاء القوم سوى زيد، حاشا مثلا أو عدا تقول جاء القوم عدا زيدا أو عدا زيد، يجوز الوجهان. فهناك استثناء بإلا وهناك استثناء بغير إلا. المصنف عقد المبحث عن الكلام عن الاستثناء ماذا؟ بإلا فقط، وذكر غيرها، يعني ذكر غيرها لكن لم يستوعبها في الهامش، فنحن نقتصر على ما ذكره المصنف. المصنف عرف المستثنى كما ذكرنا بأنه اسم يذكر بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم. اسم يذكر بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم، يعني قبل هذا لابد أن نبين أن ما قبل إلا تارة يكون مثبتا وتارة يكون منفيا. الكلام الواقع قبل إلا قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. المثبت كما في المثال السابق، جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم هذا كلام مثبت. المنفي، ما جاء القوم إلا زيدا، ما جاء هذا كلام ماذا؟ منفي. طبعا لا نعبر بالمنفي فقط لأنه نقول غير موجب، لأنه قد يكون منفيا وقد يكون نهيا مثلا وقد يكون استفهاما. هسه هذه التفصيلات إن شاء الله تتضح لكم في قطر الندى. هسه نقتصر على ما ذكره المصنف هنا، فنقول منفي، نقول منفي، فقد يكون موجب وقد يكون ماذا؟ منفية. جيد. ما بعد إلا وهو المستثنى، هذا يكون حكمه مخالفا لما قبلها. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن ما قبلها إذا كان مثبتا كان ما بعدها منفيا، وإذا كان ما قبلها منفيا كان ما بعدها مثبتا. كيف؟ الآن أنا أقول جاء القوم إلا زيدا، أسألك القوم ماذا ثبت لهم؟ تقول لي ثبت لهم المجيء، هم جاءوا، الجملة تخبر عن أن القوم جاءوا. أسألك ثانيا أقول لك زيدا، زيد ماذا ثبت له؟ تقول لي زيد نفي عنه، ماذا؟ نفي عنه المجيء. فنرى أن ما قبل إلا ثبت له حكم المجيء، ما بعد إلا انتفى عنه حكم المجيء، فما بعدها مخالف لما قبلها. فهذا الاسم الذي يذكر بعد إلا ويكون مخالفا لما قبلها في الحكم نعبر عنه بالمستثنى. مثال آخر للنفي، تقول ما جاء القوم إلا زيدا. ما جاء القوم هنا قد نفينا عنهم المجيء، أما زيد فقد ثبت له المجيء، فيكون ماذا؟ فيكون مستثنى. قال المستثنى بإلا اسم يذكر بعدها مخالفا لما قبلها في الحكم، كينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم. كل شيء إذا أنقصته، عفوا، كل شيء إذا أنفقته ينقص. الآن عندك مال، إذا أنفقته ينقص، وإن أنفقته في سبيل الله بنتيجة هو يقل. عندك طعام، إذا أنفقته ينقص، وإلى آخره. إلا العلم، العلم عندما تنفقه على المتعلمين يزيد. وسبحان الله، هذه المسألة يعني مسألة واضحة جدا ومشاهدة ومجربة، أنه الإنسان الذي يعلم الآخرين علمه يزيد. نعم، الآن عرفنا ما هو ماذا؟ ما هو المستثنى، وعرفنا أن ما قبل إلا قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. الآن لابد أن نعرف أيضا أن ما قبل إلا، الكلام الذي قبل إلا، قد يكون تاما وقد يكون غير تام. ما قبل إلا قد يكون تاما وقد يكون غير تام. ما المراد من الكلام التام؟ المراد من الكلام التام هو الكلام الذي ذكر فيه المستثنى منه. الكلام الذي قبل إلا إذا ذكر فيه المستثنى منه سميناه بالكلام التام. مثاله نفس المثال السابق، قام القوم إلا زيدا. أسألك أين المستثنى؟ تقول لي زيد. أين أداة الاستثناء؟ تقول لي إلا. أين المستثنى منه؟ تقول لي القوم، زيد أخرج من القوم. فالمستثنى منه مذكور، وبما أن المستثنى منه مذكور فنقول ماذا؟ نقول هذا الكلام تام، استثناء من كلام تام. ولعله يقولون الاستثناء تام، الاستثناء تام، يعني يعبرون عن نفس الاستثناء بأنه تام. جيد، مثال ما لم يذكر فيه المستثنى منه، تقول ما جاء إلا زيد. ما جاء إلا زيد، هنا زيد مستثنى، إلا أداة استثناء، لكن أين المستثنى منه؟ لم يذكر، لم يذكر في الجملة. التقدير ما جاء أحد إلا زيد، هذا هو التقدير، لكن من نتيجة المستثنى منه لم يذكر في الجملة. جيد، الاستثناء الذي يذكر فيه المستثنى منه نسميه استثناء تاما، والاستثناء الذي لا يذكر فيه المستثنى منه نسميه استثناء مفرغا. استثناء مفرغا. جيد، بعد أن عرفنا هذا، عرفنا أقسام الاستثناء، نأتي لحكم المستثنى. ما هو حكم المستثنى؟ تقول لي شيخنا واضح، واضح، حكم المستثنى هو الناصب. أقول لك لماذا؟ تقول لي لأن بحثنا عن المنصوبات، بحثنا عن المنصوبات، والمستثنى بإلا من المنصوبات، فواضح حكمه الإعرابي أنه منصوب. أقول لك صحيح، لكن ليس بتمامه، يعني كلامك صحيح لكن ليس على إطلاقه. كيف؟ عندما قلنا المستثنى بإلا من المنصوبات، هذا لا يعني أن كل استثناء بإلا لابد أن يكون فيه المستثنى منصوبا، لا، المستثنى بإلا في بعض أقسامه يكون منصوبا. تقول لي شيخنا يعني هناك مستثنى غير منصوب؟ أقول نعم، المستثنى قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، يجوز فيه ماذا؟ كل هذه الوجوه. طبعا لا يكون مجزوما لأن الجزم لا يكون في الأسماء. جيد، فالآن نسأل متى يرفع، متى يجر، متى ينصب؟ الجواب أن الاستثناء إما تام وإما مفرغ، إما تام وإما مفرغ. بعبارة ثانية، إما أن يذكر فيه المستثنى منه أو لا يذكر. جيد، والاستثناء التام تارة يكون الكلام فيه مثبتا وتارة يكون الكلام فيه منفيا. أرجو أن تكونوا معي. نقول الاستثناء تام ومفرغ، والتام إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. التام المثبت هذا يجب فيه الناصب، التام المثبت يجب فيه الناصب. مثاله قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، قام القوم كلام مثبت والمستثنى منه مذكور، فنقول هذا كلام تام مثبت، إذن فيجب نصب المستثنى. نقول زيدا منصوب على الاستثناء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما إذا كان الكلام تاما لكن منفيا ليس مثبتا، هنا نقول يجوز لك الأمران، يجوز لك النصب على الاستثناء ويجوز لك أن تجعله تابعا، يجوز لك أن تجعله تابعا. هسه التوابع إن شاء الله سوف يأتي بيانها. التوابع هي هذه الكلمات التي تأخذ إعرابها بتبع غيرها، بتبع غيرها. من التوابع هو البدل، من التوابع البدل. هنا نقول الاستثناء إذا كان تاما ومنفيا يجوز لك أن تنصب المستثنى ويجوز لك أن تجعله بدلا من المستثنى منه. مثاله المثال السابق، ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا. نقول ما قام كلام منفي وذكر فيه المستثنى منه، إذن يجوز لنا أمران. نقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، وإلا زيد. إذا قلنا إلا زيدا نقول هذا منصوب عن الاستثناء. إذا قلنا إلا زيد نقول زيد بدل من القوم. زيد بدل من القوم تابع له في إعرابه. وبما أن القوم مرفوع فزيد أيضا صار مرفوعا. جيد، إلى هنا عرفنا ما معنى عرفنا حكم الاستثناء التام، وأنه يختلف فيما لو كان مثبتا وفيما لو كان ماذا منفيا. بقي عندنا أن نعرف حكم الاستثناء المفرغ. الاستثناء المفرغ ما هو؟ قلنا هو الذي لم يذكر فيه ماذا المستثنى منه. مثال الاستثناء المفرغ ما هو؟ نقول جاء، أو عفوا ما جاء إلا زيد. ما جاء إلا زيد، لماذا سميناه مفرغا؟ يقولون لأن العامل السابق على إلا، العامل السابق تفرغ للعمل فيما بعد إلا، ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا. العامل في مثالنا هو جاء، جاء عامل، جاء تفرغ للعمل في زيد، رفع زيدا، بخلاف جاء القوم إلا زيدا. جاء لم تعمل بزيد وإنما عملت في القوم، فلهذا سمي استثناء مفرغا. الآن ما هو حكم الاستثناء المفرغ؟ نقول الاستثناء المفرغ أمره بسيط، وهو إذا أردت أن تعرف إعراب الاسم الذي بعد إلا فما عليك إلا أن تحذف إلا. احذف إلا، ماذا تعرب الاسم الذي بعدها؟ أعربه به. يعني الآن لعله التعبير يعني يخونني التعبير، الآن نأخذه بالمثال. ما جاء إلا زيد، أقول لك إلا لو لم تكن موجودة، إلا لو لم تكن موجودة، ماذا تعرب زيد؟ يعني لو قلت ما جاء زيد، ما جاء زيد، ما إعراب زيد؟ تقول لي فاعل. أقول لك إذن اجعله فاعلا في قولك ما جاء زيد. تقول ما جاء، جاء فعل ماض وإلا استثنائية، وزيد فاعل. ما رأيت زيدا، ما رأيت زيدا، ما إعراب زيد؟ عفوا ما رأيت إلا زيدا، ما رأيت إلا زيدا. أقول لك ما إعراب زيدا هنا؟ ماذا تفعل؟ احذف إلا. ماذا تعرب زيد؟ تعربه مفعولا به. ما رأيت زيدا، زيدا مفعولا به، مفعول به عفوا. فتقول ما رأيت إلا زيدا، إلا أداة استثناء وزيدا مفعول به. مثلا ما خرجت إلا طلبا للرزق، ما خرجت إلا طلبا للرزق. أقول لك ما إعراب طلبا للرزق؟ ماذا تفعل؟ احذف إلا، احذف إلا. ماذا تعرب طلبا للرزق؟ تعربه مفعولا لأجله. فتقول ماذا؟ طلبا للرزق مفعول لأجله. وهكذا، هكذا مثلا تقول ما ارتحت إلا اليوم، ما ارتحت إلا اليوم، ما إعراب اليوم؟ أقول لك احذف إلا. ماذا تقول؟ ما ارتحت اليوم، اليوم ظرف، ظرف زمان. إذن عندما تقول ما ارتحت إلا اليوم تقول اليوم ظرف زمان. وهكذا في الأمثلة الأخرى. قال وإنما يجب نصبه إذا ذكر المستثنى منه، يعني كان الاستثناء تاما وكان الكلام مثبتا كما مثل مثال السابق. فإن كان الكلام منفيا، يعني ذكر المستثنى منه كان الكلام تاما لكنه منفي، جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه للمستثنى منه. فتقول لم يخرج أحد إلا خالدا، خالدا منصوب على الاستثناء، أو إلا خالد، لم يخرج أحد إلا خالد، خالد بدل من أحد. قال وإذا لم يذكر المستثنى منه، يعني كان الاستثناء مفرغا، وإذا لم يذكر المستثنى منه كان المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب. ما الذي يقتضيه موضعه في التركيب؟ لو لم توجد لا، أعيد العبارة، كان المستثنى على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب كما لو كانت إلا غير موجودة. التعبير فيه شيء من الخفاء، يعني لو قال هكذا كان على حسب ما يقتضيه موضعه في التركيب إذا لم تكن إلا موجودة، هذا هو المراد، هذا هو المراد. قال نحو ما ساد إلا المجتهد، المجتهد فاعل، لأنك لو قلت ما ساد المجتهد كان المجتهد فاعلا. لا أحترم إلا العالم، العالم مفعول به، لأنك لو قلت لا أحترم العالم كان العالم مفعول به. ولا أشتغل إلا بالنافع، النافع ماذا؟ مجرور بحرف الجار. نعم. قال الحال، الحال اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل. هذا من المباحث المهمة جدا وكثيرة التداول في الكلام، يعني الحال في اللغة العربية، لا أدري، لا أستطيع أن أقول في اللغة العربية عموما، لكن القدر المتيقن أنه في القرآن كثير جدا، يعني كثير من المفردات المنصوبة تجدها أنها منصوبة على الحال. نعم. الحال ما هو؟ قال اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول حين وقوع الفعل. كيف يعني؟ عندما يقع الفعل، عندما يقع الفعل ويصدر من الفاعل، الفاعل تكون له هيئة معينة، الفاعل تكون له هيئة معينة حين صدور الفعل. مثلا الآن أنا أذهب إلى السوق، أذهب إلى السوق، تارة أذهب مرتبة، أذهب وهيئتي مرتبة، وتارة أذهب على تعبيرنا بالعامية مخربط مبهذل، تارة أذهب بالسيارة، وتارة أذهب مشيا على الأقدام. هذه كلها أحوال للفاعل حين صدور الفعل، حين صدور فعل الذهاب. فأحيانا المتكلم يريد أن يبين هذه الحال، يريد أن يبين أن الفاعل كيف كانت حاله عندما وقع الفعل. فماذا يقول؟ يقول ذهبت إلى السوق ماشيا، ذهبت إلى السوق ماشيا، أو ذهبت إلى السوق راكبا السيارة. فنقول ماشيا ماذا فعلت؟ ماشيا بين ماذا؟ بين هيئة الفاعل حين صدور الفعل منه، حين وقوع الفعل منه. فنقول ماشيا حال، راكبا حال. وكذلك الكلام في المفعول به. المفعول به عندما يقع عليه الفعل تكون له هيئة معينة. مثلا الآن شخص يضرب شخصا، هذا دائما زيد ضرب عمرا، زيد ضرب عمرا. عامر عندما يضرب قد يكون واقفا، وقد يكون جالسا، وقد يكون مكتوفا مكتف، وقد يكون معلقا، مثلا هؤلاء في التعذيب. فماذا تقول؟ تقول ضرب زيد عمرا مكتوفا، يعني ضرب زيد ضرب عمرا وكانت هيئة عامر حين صدور الفعل ووقوع الفعل عليه ماذا؟ كانت هيئته أنه مكتف مشدود بالحبال. فنقول مكتوفا حال، حال بينت ماذا؟ الهيئة. فقال الحال اسم يذكر لبيان هيئة الفاعل أو المفعول حين وقوع الفعل. عندما يقع الفعل الفاعل له هيئة، أنا أتي باسم لبيان هذه الهيئة. المفعول له هيئة، أنا أتي باسم لبيان هذه الهيئة، فأسمي هذا الاسم بالحال. طبعا وواضح لماذا سمي بالحال، يعني هناك مناسبة واضحة أنه هذا يبين الهيئة، يعني يبين حاله، كيف هي حاله. قال أقبل علي مستبشرا. أقبل علي وهيئته أنه مستبشر، حالة كونه مستبشرا. وشربت الماء رائقا. رائقا ماذا؟ حال للماء، حال تبين هيئة الماء. فنقول رائقا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هناك في الكلام عندما يأتي حال لابد من وجود اسم، لابد من وجود اسم يكون هو صاحب الحال، هو صاحب الهيئة. هذا الاسم يصطلح عليه في النحو بأنه صاحب الحال، صاحب الحال. إذا جئنا الآن للأمثلة، أقبل علي مستبشرا، نقول مستبشرا حال وصاحب الحال علي. شربت الماء رائقا، رائقا حال وصاحب الحال الماء. هذا صاحب الحال عندما نعرب، أرجو أن تركزوا معي، عندما نعرب نذكره لكن لا نعبر عليه بأنه صاحب الحال، وإنما نقول من كذا، هذا حال من زيد، يعني زيد صاحب الحال. هذا حال من عمرو، يعني عمرو صاحب الحال. نرجع إلى المثال، أقبل علي مستبشرا، نقول مستبشرا حال من علي، يعني علي صاحب الحال. هذا التعبير تجدونه في الإعرابات، وأنتم أيضا عبروا فيه، عبروا به عفوا في الإعرابات، قد يمر عليكم ولا تعرفون ما معناه. عندما نقول حال من كذا فالمراد أن هذا صاحب حال. جيد. قال وعلامته أن يصلح جوابا لكيف. هذه علامة أيضا لطيف، أنه كيف أعرف أن هذا حال؟ نقول لك هل يقع في جواب كيف أو لا يقع؟ كيف يعني؟ المثال السابق أقبل علي مستبشرا، لو سألتك كيف أقبل علي تقول لي مستبشرا. مستبشرا وقعت في جواب كيف، إذن هي حال. هذه علامة، إذا شككنا أن هذا حال أو لا نرجع إلى هذه العلامة. طبعا لا أقول لكم إن المسألة هكذا بهذه البساطة، لا، أحيانا تخلط بين الحال وغير الحال، ولهذا لا بد من حفظ تعريف الحال وتطبيقه وما ذكره المصنف في هذا الكتاب. لا يكفي لماذا؟ للتمييز بين المنصوبات، لمعرفة تفاصيلها، ما إلى ذلك. بالنتيجة المسألة تحتاج إلى دراسة أعمق، ونحن لسنا في مرحلة التعميق. هذا الذي أخذناه نحاول أن نكثر من تطبيقه بعض المصاديق لعله لا نعرف إعرابها، لا إشكال في ذلك، المهم نحن نريد أن نقوي أساسياتنا. بعد أن ذكر المصنف العلامة يدخل في بيان ماذا؟ شرط الحال، عفوا، نعم، يذكر ماذا؟ شرط الحال. الحال لا بد أن تكون نكرة. طبعا الحال يمكن أن تعبر عنها بلفظ المفرد، ويمكن أن تعبر عنها بلفظ المؤنث. فالحال لا بد أن تكون نكرة، فلا يجوز أن تكون الحال ماذا؟ معرفتين، كما مثلنا قبل قليل، أقبل علي مستبشرا. لا تقول أقبل علي المستبشرة، لا، هذا غير صحيح، على أن مستبشر حال. لماذا؟ لأن الحال لا يكون معرفة. فقال ولا تكون الحال إلا نكرة وقد تقع الحال جملة. لطيف أن المصنف تعرض إلى هذه الفكرة، وهي أن الحال يمكن أن يقع جملة، كما أن الخبر يمكن أن يقع جملة. الخبر سابقا قلنا قد يكون مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه الجملة. كذلك الحال قد يكون مفردا مثل مستبشرة، وقد يكون جملة مثل ما لو قلت جاء زيد يركض. تقول جاء فعل وزيد فاعل، يركض فعل وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وجملة يركض في محل نصب حال. فهنا الحال جاءت جملة، وقد تأتي الحال ماذا؟ شبه جملة، يعني بالحقيقة متعلقة بحال. مثاله تقول جاء زيد على فرسه، جاء فعل وزيد فاعل وعلى فرسه جار مجرور متعلق بحال محذوف، التقدير جاء زيد كائنا على فرسه مستقرا على فرسه، وهكذا. وكذلك رأيت الطير، هذه لا تنفعنا، تقول ضرب زيد عمرا فوق، أيضا هذا لا ينفعنا، سبحان الله، لا يأتيني مثال دقيق. نعم، جاء زيد فوق حصانه، نقول فوق ظرف زمان منصوب على الظرفية، أو اسم مكان منصوب على الظرفية متعلق بحال محذوف. المصنف طبعا لم يذكر شبه الجملة، وإنما ذكر الجملة فقط، قال وقد تقع الحال جملة نحو خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. المصنف جاء بآية لا بد أن نذكر فيها أمرا، الحال الجملة قد يقع بعد الواو التي تسمى بالواو الحالية، الواو الحالية، وقد لا يقع بعد الواو، كما مثلنا قبل قليل جاء زيد يركض حال، وتارة تقول جاء زيد وهو يركض، وهو يركض. نقول الواو واو الحال، هو مبتدأ ويركض خبر، وجملة هو يركض هذه الجملة الاسمية ماذا؟ في محل نصب حالين. المصنف مثل لهذا قال خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني خرجوا من ديارهم حال كونهم ماذا؟ ألوف. فنقول هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وألوف خبر مرفوع وانعطف فيه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. حال من أي شيء؟ حال من الضمير المتصل، خرجوا من الواو. نعم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.